أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام.
العمل بالأسباب،
إن الأسباب لها تأثير.
طيب، العمل بالأسباب هذا الأول، والثاني أن الأسباب تأثيرا، وذكرنا أن للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. أما الطرفان فالأول أنه لا تأثير للأسباب مطلقا، وأن ما يحصل من التأثر بها فهو حاصل عندها لا بها، عندها لا بها، وأنها هي مجرد علامات، يعني علامة انكسار الزجاجة إذا ضربها الحجر أن يصدمها الحجر وليست تنكسر به. وهذا مذهب الأشاعرة ومذهب كل من ينكرون الحكمة في أفعال الله عز وجل، لأنهم لا يعللون الأفعال والوقائع. ولا شك أن هذا القول باطل ومردود بأوجه كثيرة بالدليل السمعي والعقلي والحسي، وأن هذا لو ذكر أنه من عقائد المسلمين عند غير المسلمين لاتخذوا عقيدة المسلمين هزءا، لأن هذا القول يكذبه إيش؟ الحس والواقع. يعني لو قال إنسان قذف بحجر على زجاجة فانكسرت، لو قال إنها لم تنكسر بالحجر وإنما انكسرت عنده لا به، لضحك الناس من هذا. والعجب أن قائل هذا القول يرون أنهم هم أهل الإخلاص، لأن إثبات تأثير الأسباب عندهم من باب الشرك، حيث جعلوا مؤثرا دون الله أو مع الله. وهذا القول تصوره كاف عن سياق أدلة بطلانه. الطرف الثاني القائلون بأن الأسباب مؤثرة بطبائعها بمقتضى طبيعتها، مؤثرة بذاتها، فالزجاجة هي التي كسرت الحجر بذاتها. فالحجر هو الذي كسر الزجاجة، سبحان الله، فالحجر هو الذي كسر الزجاجة بنفسه وبطبيعته، والنار هي التي أحرقت الورق بنفسها. وهذا قول باطل، باطل بدلالة الواقع ودلالة الشرع، يعني بدلالة الشرع والواقع على أنه باطل، وهو نوع من الشرك بالله عز وجل. لأن اعتقاد أن شيئا ما يؤثر بالشيء الآخر بنفسه دون الله، هذا شيء من الشرك لا شك فيه. ووجه بطلانه من الشرع قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فبين الله تعالى أن الذي أنشأ شجرة النار والتي تنقدح بها النار هو الله عز وجل، وبين أنه جعلها متاعا للمقوين وتذكرة للمتقين. وأما الواقع فإن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي ألقي فيها إبراهيم، قال: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما ولم تحرق. ولو كان إحراقها بذاتها لأحرقته بذاتها. إذن بطل الطرفان الأول والثاني، أيهما أبعد عن المعقول والفطرة الأول أو الثاني؟ الأول. الأول أبعد عن المقول والفطرة. أما القول الوسط وهو الحق، والغالب أن القول الوسط هو الصحيح، فيقول إن للأسباب تأثيرا ولكن لا بذاتها بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وبهذا نسلم من شرك من جعلوها مؤثرة بذاتها، ونسلم من سفه القول بأنها لا تؤثر إطلاقا. واضح يا جماعة؟ زي. من فوائد هذا الحديث أن مكة فتحت عنوة بالسيف لا بالصلح. دليل ذلك عبد الله بن عوف نعم، وعلى رأسه المغفر، وهذا يدل أنه فتحها عنوة لا صلح، وهذا هو الصحيح. فإن قال قائل لماذا لم تقسم مكة على الغانمين إذا كانت فتحت عنوة كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض بني النضير وبني قريظة؟ الجواب عن ذلك من أحد وجهين: إما أن نقول إن قسم الأراضي المغنومة راجع إلى الإمام، فإن رأى مصلحة في القسم قسم، وإن رأى مصلحة في الإيقاع أن توقف وتجعل وقفا على المسلمين ويضرب عليه الخراج فعل، وإن رأى أن تكون وقفا بدون خراج فعل، وإن رأى أن يمن بها على أهلها فعل. هذا وجه. الوجه الثاني أن المانع من قسمة مكة هو أن مكة مشعر، مشعر من المشاعر، فيكون في هذا دليل على أن مكة لا تلك، كما هو قول كثير من العلماء أن مكة كمنى وعرفة ومزدلفة مشعر لا يمكن أن يجري فيها الملك، لكن يجري فيها الأحقية، فمن كان تحته دار أو ما أشبه ذلك فهو أحق بها من غيره لكن لا يملكها. والمسألة فيها أقوال أظن أننا ذكرناها في الكلام على زاد المستقيم، فلا حاجة للإعادة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الإحرام على من دخل مكة ولو تباطأ العهد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر، والمحرم لا يمكن أن يلبس المغفر، واختلف العلماء في تخريج هذا، فمنهم من قال إنه لا يجب الإحرام على داخل مكة إذا دخلها لقتال مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليش؟ لقتال مباح، فكل من دخلها لقتال مباح فإنه لا يلزمه الإحرام، لأنه سينشغل بالقتال عن النسك. ومنهم من قال إنه لا يجب على من أدى فريضة العمرة والحج ثم دخل مكة أن يحرم، وهذا المأخذ هو الصحيح، أن من دخل مكة وقد أدى الفريضة فلا يحرم عليه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر أن الله فرض علينا الحج قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبك وما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فقال ما زاد، وما زاد هذه شرطية تعم كل شيء، فمتى أدى الإنسان فريضة الحج والعمرة كان ما يفعله بعد ذلك إيش؟ تطوعا، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين وقت المواقيت، قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن ايش؟ ممن اراد الحج والعمره. هكذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث، وفي هذا الاستدلال منازعه، لان قوله ممن يريد لا تدل على عدم الوجوب، لان الوجوب سابق على الاراده، فيمكن ان نقول ممن يريد ممن يجب عليه وكل الناس يجب عليه. ونظير ذلك ان تقول الوضوء واجب على من يريد ان يصلي الظهر، الوضوء واجب على من يريد ان يصلي الظهر، هل هذا يدل على ان صلاه الظهر غير واجبه؟ لا، بل يدل على وجوب الوضوء لمن ارادها، ثم الاراده يسبقها الحكم الشرعي واجبا كان ام مندوبا. لكن الدليل الواضح هو الاول، وهو انت ما هكذا تقول الحديث، ما نقبل، ما وصلنا الى ما وصلنا حد جواب المعنى. لا استطعتنا في شاهد من الحديث. نعم احسنت، الحج مره فما زاد فهو التطوع. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ان الاخبار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام، يؤخذ الأخ اللي وراء أنت إيه من أين يؤخذ؟ ها إيش السؤال؟ ألقيناه عليكم حينما كنت غائبا بقلبك حاضرا بجسمك، أليس كذلك؟ ولكنك نسيت محجوب ايش؟ طيب صحيح، ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال ابن خطل متعلق باسفار الكعبه، هذه وشايه لكن لمصلحه. فمن هو ابن خطل؟ ابن خطل هذا رجل كان أسلم في المدينة، ثم ارتد والعياذ بالله ولحق بالمشركين في مكة، واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع بين الردة واللحاق بالمشركين وسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان ذنوبه عظيمة واشتهر ذلك. فجيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليخبر، فقال اقصروه. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد اشتهر حتى عند الكفار الالتجاء إلى بيت الله الحرام. يؤخذ ابن عوض استجارة بذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز قتل المرتد في مكة، من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ نعم، من قولهم، من قول اقتلوا. طيب، ولكن هل هذا عام بحيث من ارتد خارج مكة ثم دخل مكة فإن الحرم يعيده أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن من فعل ما يوجب العقوبة خارج مكة ثم لجأ إليها فإنه لا تقام عليه العقوبة. نعم، لا تقام عليه العقوبة، لعموم قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. ولأن الطيور وهي من غير البشر تأمن إذا دخلت إلى مكة، فالآدمي من باب أولى. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكنهم قالوا يضيق على هذا الرجل حتى يخرج، يضيق عليه حتى يخرج، فلا يكلم ولا يطعم ولا يسقى ولا يماشى حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ثم يخرج، فإذا خرج أقمنا عليه الحد. ومنهم من قال إن الحرم يعيد العاصي مطلقا ولا يتعرض له بشيء ولا يضيق عليه لأنه دخل المكان الآمن، وربما يمن الله عليه بالهداية إذا عرف أنه استجار بحرم الله فأجير تعظيما لله عز وجل. فالقولان إذن الأقوال ثلاثة: أنه لا يجيره مطلقا، وأنه يجيره لكن يضيق عليه، والثالث أنه يجيره ولا يضيق عليه. فإن قال قائل هل في قصة ابن خطل دليل على القول الذي يقول إنه يجيره مطلقا؟ فالجواب لا، لأن ابن خطل فعل الجريمة في مكة، وفاعل الجريمة في مكة منتهك لحرمة الحرم، فلا حرمة له هو بنفسه لأنه انتهك حرم الله فلم يكن له حرمة. ولهذا أجمع العلماء على إقامة الحد على من فعل ما يوجب الحد في مكة، وهذا هو الذي يدل على حديث عبد الله بن خطل. إيش؟ نعم شركه مما يتعلق بالربوبية، ها؟ بالخلق الإيجاب، ويقول هو السبب يملك لكن يؤثر يفعل. نعم أحمد، نعم هذا مذهب، ما في أجل، هذا مذهب. نعم. صلاه الرحم. هم صلاه الرحم شرعي ولا لا؟ طيب، اثر في مد العمر وبسط الرزق، وصل ثم حصل هذا. الجنة مكتوبة لمن؟ للمتقين. التقوى مكتوب ولا غير مكتوب؟ إذن هذا البر أو هذه الصلة مكتوبة من قبل ومكتوبة سببها مكتوب أيضا، وأن هذا الرجل بعينه سيصل رحمه ويزاد في عمره، لكن هل هذا معلوم لنا؟ غير معلوم. ذكر لنا ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن نصل الرحم، فهو ما بالتشجيع. حتى الإيمان والعمل الصالح الذي هو سبب لدخول الجنة هو مكتوب أيضا، فذكر لنا أنه سبب من أجل أن نعمل حتى نصل إلى الغاية. الولد مكتوب للإنسان، أليس كذلك؟ طيب، لا يمكن يولد إلا بامرأة إلا بزوجة، مكتوب عليها التزوج ومكتوب أن الولد بعد الزواج. وبهذا التقرير الذي قررناه يزول الإشكال الذي أورده بعض لنا، قال كيف يمد في العمر وهو قد كتب؟ يقول أصلا ما كتب إلا على التقرير الأخير المقرون بهذا السبب، لكن هذا مجهول لنا، فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما أخبرنا به، كما أن الجنة والنار وجميع المسببات المربوطة بأسبابها كلها مكتوبة بأسبابها. واضح؟
شيخ الإسلام يقول له كتابات.
نعم.
كتاب بعلم الملك.
نعم. نعم.
كتاب بعلم الله عز وجل.
نعم. ما هو صحيح. يحتاج إلى دليل. نقول هذا مثل قولك من أحب أن يدخل الجنة، بل قال الرسول من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نفس الشيء، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، من أحب أن يسقى له في رزقه وينسى له في آخره، نفس الشيء. لكن الرسول أخبرنا بهذه الأسباب من أجل أن أجل خالص هنا من أجل النفر، والذي مكتوبة من قبل أن هذا رجل سيصل الرحم ويزاد العمر، معلوم؟ نعم قد يكون له عمران عند الله عز وجل، عمر لو لم يصل، وهذا غير واقع وغير واقع، لأنه إذا كان من الواقعين فقد كتب أنه سيصل ويزاد العمر، عرفت؟ لكن الإشكال الحقيقي الذي يرد على هذا أن من الواصلين من تقاصرت أعماره، ومن القاطعين من زادت. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ أن نقول هذا الذي وصل لو لم يصل لكان عمره أقصر، وهذا الرجل الذي زال عمره وهو قاطع لو وصل لكان أقصر. الحمد لله. لا ينسى أن نسأ التأخير، إنما النسيء زيادة. انتهى الوقت. نعم تأخير نقاء ترشدي
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وعن سعيد بن جبير عندي في الأصل رضي الله عنه، والصواب رحمه الله حسب اصطلاح العلماء أو حسب ما عرف بين العلماء، وإلا فهو ممن رضي الله عنه إن شاء الله. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا. يوم بدر يعني يوم غزوة بدر، وهي مشهورة في مكانها وسببها وزمانها، ولا حاجة إلى إعادة القول فيها لأننا ذكرناها. وقوله 3 صبرا يعني 3 من قريش، وقوله صبرا أي بدون قتال، أوقفهم وصبرهم أي حبسهم ثم قتلهم. فيستفاد من هذا الحديث، نعم، يقول أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، لكنه ما دام مرسلا ففي صحته نظر، إلا إذا علمنا أن سعيد بن جبير لا يرسل إلا عن صحابه، ولكنه يشهد له الحديث السابق في قصة عبد الله بن خطف، فإنه قتل صبرا أي بدون تشابه في القتال. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم. قال أيضا في الأسرى أنه يجوز فداؤهم، يعني يجوز أن يأخذ فدية عن قتلهم لأناس من المسلمين. ففي هذا الحديث أن الرسول فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، يعني أعطى المشركين رجلا وأخذ رجلين، ففيه جواز فداء الأسير المشرك بأسير من المسلمين. فإذا ضمنته إلى ما سبق تبين أنه يجوز في الأسرى شيئاً أو شيئان، يجوز في الأسرى شيئان: الأول أن يقتلوا، والثاني أن يؤخذ الفدية من المشركين، أن يفتوا برجال من المسلمين. ويجوز أن يفتوا بمال، ويجوز أن يفتوا بمنفعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسارى بدر، حيث أطلقهم على أن يعلموا أهل المدينة. فهذه ثلاث أشياء: أن يقتل صبرا، والثاني فدية بأسير مسلم، والثالث فدية بمال، والرابع فدية بمنفعة. وهل يجوز أن يطلقوا؟ نعم يجوز ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا قتلتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فصار الخيار بين ثلاثة أشياء: بين القتل والفداء، والفداء له ثلاث طرق، والثالث المنع. ولكن هذا التخيير أو هذه القضايا المختلفة، هل هي حسب تشهي القائد أو الإمام، أو هي حسب المصلحة؟ الثاني، لأن القاعدة الشرعية أن من تصرف لغيره فإنه يجب عليه اتباع الأصلح في حق ذلك الغير، بخلاف من تصرف لنفسه فإنه مخير تخفيف الشهر. فخصار الكفارة في الأيمان الثلاث، خصار الثلاث التخفيف فيها الشهر، افعل ما شئت. خصار الفدية فدية الأداء، التخفيف فيها أيضا الشهر، افعل ما شئت. لكن إذا كنت تتصرف لغيرك فيجب أن يكون التخير مبنيا على مصلحة ذلك الغير. فمثلا إذا رأى الإمام أن في قتل هذا الأسير مصلحة للمسلمين بتقوية نفوسهم وإذلال أعدائهم، فالواجب أن يقتل، حتى لو أعطي ملايين الملايين فإنه لا يجوز له أن يقبل فدية، الواجب أن يقتله. وإذا رأى أن المصلحة أن يأخذ منه فدية مالية فليأخذ فدية مالية، وإذا رأى من المصلحة ألا أن يقول أنا لا أقبل فداء إلا بالأسرى الذين عندكم فله أن يفعل. وأما المنفى في الآن واضح، إذا رأى أن من المصلحة أن يمن عليه فلا بأس. وهذا يرجع إلى كل قضية بعينها، وهذا هو الذي تسمعون أحيانا في كلام العلماء: هذه قضية عين، يعني ليست حكما عاما أو لفظا عاما يستدل بعمومه، ولكن قضية عين، قضية عين يعني قد يختلفها من الأشياء ما يجعل حكمها هكذا، ولو اختلف الأمر تختلف الحكم. وهل يجوز أن يسترق؟ نعم نعم، ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يجوز أن يسترق الأسير، والمراد الأسير المقاتل الذي يقتل إذا شاء الإمام، وقيل ليس له أن يسترقه، لأن الاسترقاق حق لله عز وجل، لا يمكن أن يسترق إلا بسبب شرعي. لكن فقهاءنا رحمه الله صرحوا بجواز ذلك، وقالوا إذا كان يجوز أن يقتل فاسترقاقه قد يكون أنفع للمسلمين من قتله. ثم قال وعن صخر بن عيلة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. إن القوم إذا أسلموا، القوم المراد بهم الكفار بدليل قوله إذا أسلم. ثم إن كلمة القوم إذا أسلموا عامة، ولكن إن الأدلة تدل على أنها تحتاج إلى تفصيل على النحو التالي: أولا، إذا أسلموا قبل قتالهم أحرزوا دماءهم ولا شك، وأحرزوا أموالهم أيضا. لا يجوز أن نأخذ من أموالهم شيئا، لا من الأموال المنقولة ولا من الأموال غير المنقولة، لأنهم أسلموا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهؤلاء الذين أسلموا بمجرد أن سمعوا أن الأمة أن المسلمين أقبلوا على بلادهم، هؤلاء لا يجوز أن نتعرض لهم، قد أحرزوا دماءهم وأموالهم المنقولة منها وغير المنقولة. الحالة الثانية أن يسلموا بعد القتال، أن يسلموا بعد القتال، فما أخذ من أموالهم حال القتال وقبل الإسلام فهو غنيمة، غنيمة للمسلمين، وما لم يؤخذ فهو لهم، ومنه غير المنقول كالأراضي، فإذا أسلموا على أراضيهم فهي لهم، لا يجوز أن نقسمها بين الغانمين لأنهم أسلموا عليها فتكون لهم، ويحرزون بذلك أموالهم كما التي لا تنقل، وكذلك الأموال التي كانت بأيديهم بعد أن أسلموا، لأنهم صاروا محترمين معصومين. أما إذا أسلم بعد المقاتلة وبعد أن غنمنا أموالهم، فما غنمناه من الأموال ولو كان كثيرا فهو غني، وكذلك لو أسلموا بعد أن فتحنا أرضهم أنور وملكناها، فإن هذه الأرض للإمام أن يصالحهم فيها على ما يريد مما تقتضيه المصلحة. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الناس لفرقتهم له. في أسارى بدر يعني الذين أسروا في بدر، وكم عددهم؟ 70 نفرا أسروا وقتل 70. جاء بهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقال: لو كان المطعم بن عدي الذي هو أبو جبير بن مطعم لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء، في هؤلاء النتنى، النتنى جمع نتن، والنتن الرائحة الكريهة الكريهة المستقذرة، وإنما وصفهم بذلك لأنهم مشركون نجس، كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. وقول لا تركتهم له يعني لا أطلقتهم، وهذا فيه المن بلا شيء. وسبب ذلك يعني سبب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع من الطائف بعد أن ردوا دعوته ودخل مكة أجاره المطعم بن عدي وركب فرسه وأمر ابنيه أن يكون أحدهما عن اليمين وعن الشمال، وكان مجيرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يناله سوء من قريش. فمن أجل هذه الحسنة العظيمة التي فعلها بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحق الناس برد الجميل، وأن المطعم لو كلمه في هؤلاء ليش لتركهم له. ففي هذا جميع على فوائد: أولا رد الجميل والمعروف، حتى وإن كان الفاعل له كافرا. وهذا يؤيده عموم قوله تعالى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوا. ثانيا جواز التعبير بلو وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال: باب ما جاء في اللو. ثم ساق ما ساقه من الآثار والأحاديث. واستعمال لو على ثلاثة وجوه: أن يكون المراد بها مجرد الخبر فهذه جائزة ولا تنافي التوحيد ولا تنال التوحيد، ومنه هذا الحديث: لو كان حيا ثم كلمني لتركته له. وكذلك لو قلت: لو جاءني زيد لأكرمته، هذا لا بأس به ولا ينافي التوحيد لأنه خبر. وهل منه قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت معكم؟ نعم هو منه، وليس هذا تمني ما فات، ولكنه الإخبار عما كان يفعله لو استقبل من أمره ما استدبر. الحالة الثانية أن تكون للندم والحزن على ما مضى، فهذه منهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذه لأن الإنسان يظهر الندم والحزن على ما فات، وهذا لا ينفع، ما فات لا يمكن أن يرد، ولا تستفيد من هذه اللو إلا التحسر والضيق وعدم الأمل. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها من عمل الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يقلقك دائما وأن يحزنك. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولهذا إذا رأيت من نفسك قلقا أو حزنا على شيء فاعلم أنه من الشيطان. استعن بالله عز وجل على رفع ما يمكن رفعه، وما لا يمكن لا يمكن أن يرفع. المهم هذه اللو منهي عنها ولا لا؟ طيب القسم الثالث أن تكون في التمني. القسم الثالث أن تكون في التمني، أن يتمنى الإنسان شيء، فهذه حسب ما يتمنى. إن تمنى خيرا فهي خير، وإن تمنى شرا فهي شر. ويدل لذلك حديث أربعة النفر: أحدهم عنده مال ينفقه في طاعة الله، والثاني فقير لكنه يحب الخير، يقول: لو أن لي مال فلان فأفعل فيه مثل عمل فلان، أو لعملت فيه مثل عمل فلان. فهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه إنه هما في الأجر سواء، إن هو بنيته فهما في الأجر سواء. وهذا طيب وغير طيب؟ طيب، لأن الإنسان إذا فعل هذا فإنه يحثه على فعل الخير. والثالث رجل غني لكنه يبذل ماله في غير مرضات الله، والرابع فقير ليس عنده مال لكن يقول: لو أني لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان. هذه لو محمودة ولا مذمومة؟ مذمومة، لأنها في تمني شر. فهذه أقسام لو التي جاءت فيها السنة. طيب قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل. نعم ليش؟ لأنها للتحسن، يعني كانوا يقولون ليتهم أطاعونا حتى لا يقتلوا. من فوائد هذا الحديث أيضا جواز المن على الأسرى بدون فداء، سواء كان ذلك لمصلحة مترقبة أو لمكافأة على معروف. هذا من أين اسمين؟
ثاني
ما هو الثاني؟ المكافأة على معروف. فمثلا إذا أسرنا شخصا نعرف أنه صاحب خير وإحسان على المسلمين لكنه لم يوفق للإسلام، وقلنا له أنت فعلت كذا وكذا في المسلمين وخير المسلمين، فنحن الآن نطلقك حرا كريما، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لمكافأته على ما صنع. ومن فوائد هذا الحديث جواز غيبة الكافر. هؤلاء النتنة، ومعلوم أنك لو وصفت الكافر بأنه منتن لكره ذلك، لكنه لا غيبة له. الغيبة ذكرك أخاك لما يخفى، والكافر ليس أخي له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطار لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية. قول سبايا يعني نساء سبايا سبية، وقول يوم أوطار يعني يوم حنين، وأوطار يقول إنه وازن في ديارها وازن قريب من الطائف، وهذه الغزوة تسمى غزوة حوادث الثقيف، وتسمى غزوة الطائف، وتسمى غزوة أوطاس، وكلها لها مناسبة. وقول لهن أزواج فتحرجوا، من المتحرج؟ الصحابة، وذلك لأن النساء إذا سبينا صرنا ملكا للمسلمين. لكن هؤلاء المتزوجات يشكل على الإنسان كيف تحل له وهي متزوجة، فأنزل الله هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء. والمراد بالمحصنات هنا اللاتي أحصن بالأزواج، يعني اللاتي هن متزوجات مع أزواجهم إلا ما ملكت أيمانكم، ومنه مما ملكت أيمانهم السبايا. فأحل الله لهم هؤلاء النساء المسبيات ولو كن مع أزواج. ولكن لابد من استبراء قبل الجماع، والاستبراء إن كانت حاملا فبواب الحمل، وإن كانت غير حامل وهي تحيض فبحيضة، وإن كانت غير حامل ولا تحيض فبشهر. فعلى هذا يكون الاستبراء بواحد من أمور ثلاثة: وضع الحمل إن كانت حامل، والثاني حيضة إن كانت من ذوات الحيض، والثالث شهر إن لم تكن من ذوات الحيض، خوفا من أن يختلط ماء السابي بماء الزوج، وحفظا للأنساب، لأن حفظ الأنساب أمر مهم. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض بأن الغلام ليس له، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أن أتاها ذلك؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. فقال ابنك هذا: لعله نزعه عرق. كل هذا لئلا يشتبه الإنسان أو يقلق من كون هذا الولد ليس ولد له فيضيع النسب. ففي هذه الآية فوائد. نعم. ففي هذا الحديث فوائد. أولا: انتساق نكاح المسبية. من أين يؤخذ؟ من حلها لسبيها. إذ لا يمكن لامرأة أن تحل لرجلين في آن واحد. وعلى هذا فنأخذ من هذا الحكم أن المرأة إذا سبيت انفسخ نكاح زوجها. ولكن هل ينفسخ نكاح زوجها إذا سبي معها؟ يعني لو سبي الزوج وزوجته، فهل ينفسخ نكاح الزوجة في هذه الحال؟ أو نقول لا ينفسخ إلا إذا كان الزوج في دار الحرب، أما إذا كان مع زوجته فلا يمكن ينفسخ. في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنه إذا كان معها زوجها فهو زوجها، ولكن إذا سبيت وحدها وزوجها في دار الكفر فحينئذ ينفسخ النكاح. والمثل تحتاج إلى تحرير في ترجيح أحد قولين. ومن فوائد هذا الحديث اتباع سبيل الورع عند الاشتباه، لقوله تحرجوا، أي خافوا من الحرج، وكأنه من المعلوم عندهم أن السبايا ملك للسائل تحل له، لكن أشكل عليهم إذا كانت متزوجة. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله، لقوله تعالى لقوله أبي سعيد: فأنزل الله والمحصنات. ووجه الدلالة أن الكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق، كما في قوله: أنزل من السماء ماء، وأنزل لكم من الأنعام ثمرات أزواج، وما أشبه ذلك. القرآن كلام، وكان ما هو صفة المتكلم، ليس عينا قائمة بنفسها، وحينئذ يدل هذا الحديث على أن القرآن كلام الله، كما هو قول أهل السنة رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن الكريم على نوعين، أو إنزال القرآن الكريم على نوعين: الأول ما نزل ابتداء بدون سبب، وهذا هو الأكثر، والثاني ما نزل بسبب وهو كثير، لكنه بالنسبة للأول قليل. ومن فوائد هذا الحديث أن كلام الله عز وجل يتعلق بالمشيئة، متى شاء تكلم، وليس هو المعنى القائم بنفسه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة، بل هو قول يحدثه الله عز وجل متى شاء. وجه الدلالة أنهم لما تحرجوا أنزل الله هذه الآية. ومن فوائد هذا الحديث علم الله عز وجل، أو إحاطة علم الله، حيث علم سبحانه وتعالى أن الصحابة تحرجوا ثم أنزل ما يزيل تحرجهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ساعة رحمة الله في العباد، لأنه لو بقيت المرأة في عصمة زوجها الكافر للحق المسلمين بذلك إيش حرج شديد. فلهذا رحم الله العباد وجعل المسبية ملكا لساميها وينفسخ نكاح زوجها. ومن فوائد هذا الحديث جواز وقت الأمة بملك اليمين وإن لم تكن كتابية بخلاف النكاح. النكاح لا يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة إلا إذا كانت إيش؟ كتابية يهودية أو نصرانية. وأما الإماء فمتى ملك الإنسان أمة فهي حل له لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولهذا الحديث لأن السبايا إيش مشركات من المشركين. وهذا هو القول الراجح أن الأمة يحل وقعها بملك اليمين سواء كانت كتابية أم غير كتابية.
شيخ بارك الله فيك، هل لمن يقتل صبرا
شيئا معينا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا قتلتم فأحسن يقتل.
شيخ، هل استفاد من حديث قتل المفضل أنه لا يجب ثبت المكتب؟
لا يجب إيش؟
ثبت المكتب.
أصل كتابة المرتد فيها خلاف، فمن العلماء من قال هناك ردة لا يمكن الاستتابة فيها كالذي حصل من خطر، لأنه كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إن سب الرسول ليس فيه توبة. ولكن الظاهر لي أن استتابة المرتد ترجع إلى نظر الإمام، إن رأى استجابته فعل وإن لفل.
ما الحكمة ذكر الاستثناء والاحتناء؟ هل هي الاحتناء؟
نعم.
صيغة الاستثناء هذا صيغة الاستثناء.
من قال لك هذا؟
يعني رجل محسن وكما هو
الرجل محسن والمرأة؟
كذلك
محسن. محسن؟ ولا محسن؟ والمحصنات. فإذا أحصن نعم
شغلنا تفرق الله بين المشركين والكتاب
في إيش؟
الله عز وجل تزوج
الكتاب
ومشركين لا.
نعم.
الله عز وجل
ذكرهم وأباح ذبائحهم.
نعم.
دون المشركين. الفرق لأن أهل الكتاب عندهم علم برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. فنكاحهم يكون قريبا من أن تسلم المرأة ما دام عندها علم من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجت مسلما فهي أقرب من المشركة. هنا شراب كيف ما فهمت؟ يجب أن ترد عن عرض أخيك المسلم.
لكن الشيخ قد يقول هذا فعل المسلمين قد تم وفي الجنة وفعل
كذا. نعم. هذا قد يقال انه جاهل بمعصية وبإيذاء المسلمين، ذكره قد يكون فيه فائدة من المسلمين يدعون أن الله يريحهم منه أو ما أشكل هذا، أما بدون فائدة ما أجل. سليم؟ إيش؟
الإمام
أئمة الجوامع ولا المسجد العلي؟
نعم.
ما صار له افتاء، لكن الحقيقه هذا الشيخ السام من العلماء الكبار، بعض الناس يطلق عليه انه امام وبعض الناس يقول هذا كافر، بل يقول من قال ان ابن تيميه الشيخ السام فهو كافر، نسال الله العافيه. نعم
بعض العلماء يقول
قتل
الصبر هو ان
يترك
ولا
ياكل
ولا يشرب
حتى يموت. لا لا، يعني مو هذا الصبر، انه يخبث يعني يمسك ويقتل.
وقلتم انه يريد هذه
قصه
بالخطر.
نعم.
هل نسك وحبس القتل؟
لا لا، حبس القتل يعني امسكناه حتى قتلناه، يمكن ما يبقى ولا ربع ساعه لا لا أبدا، وليس هذا معناه، لأن القتل قد يكون بمشابكة بأيدي أو بالسلاح ثم يقتل، وقد يكون ما 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 عنده مقاومة إطلاق، لكن إحنا أمسكناه وأرجبناه وقتلناه.
انتهى
الوقت. في حديث سعيد بن جبير المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 صبرا يوم بدر، فما درجة هذا الحديث من الصحة يا إبراهيم؟ من أجل هل له ما يشهد له؟ ما هو؟ ما تحفظ؟ طيب عبد الله بن عوف. نعم أنا. نعم. وش؟
يعني أنت تقال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر، فجاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأشهر الكعبة، قال اقتله.
نعم. وهذا قتل صبر.
نعم.
بارك الله فيك. ما معنى قتل الصبر؟ عبد الله بن عوف.
قتل الصبر أن ينفك الرجل فيقتل، يعني من غير مشابكة ومن غير سفاة.
أحسنت. بارك الله فيك. إذا أصرنا محاربا مشركا محمد ما لنا نعمل؟
إما أن نأذنه وإما أن نأتيه برجل المسلمين، كان
ينظر
الحاكم في
المصطفى يخير بين أمور
يبديها وإنه
يبديها. أقول أمور إذا كناها عددناها المن
أو المن أو
الرق
أو
القتل الفداء، ويكون فداء بأي شيء
منفعة أو برجل أو بمال
بعينه. واضح؟ إذن 4 أشياء ورغم منها الفداء له ذات طرق. ما هو الدليل على جواز الفداء برجال من المسلمين؟ سامح من أحسن. طيب ما شأن المطعم بن عدي الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حيا وكلمني في هؤلاء لا أتركهم له؟
عندما عاد من الطائف.
نعم.
عندما طردوا عن الطائف.
نعم.
إذا رفض المطعم بن عدي وقتل الفرس كان عن يمينه احد منهم وعن شماله احد
أحسن. هل تأخذ من هذا فائدة وهو جواز رد الجميل ولو كان الإنسان كافرا؟
ولو كان الإنسان كافرا ويشهد له من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافر.
نعم يشهد له عموما من صنع عليكم معروفا فكافر. طيب هل يجوز أن نشكر الكافر إذا أحسن إلينا؟ خالد.
نعم يجوز على هذا المعروف على المعروف الذي أداه إلينا يجوز أن نشكر عليه.
أفتى إلينا معروفا ساعدنا في المال دافع عنا أرسل جيوشا إلى أخواننا يساعدونه نشكره على ذلك لا أو نشكره شكرا مطلقا
لا شكرا طيب لهذا المعروف
خالد
نشكره ما لم تكن فجرا
إيش الفجر؟
يعني المسلمين الذين
فإذا يظنون أنهم يشكر على كل حال طيب إذن هذا قيد حسن إن اغتر جهال بذلك وشكروه مطلقا وأحبوه مطلقا فهنا يمنع. طيب مر علينا حديث يدل على ما ذهب إليه على السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ناصر والمحسنات يكون مصيبة من أنزله. طيب لو قال لك قائل إن الله تعالى يقول وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج التي لا تقوم إلا بغيره والكلام لا تقوم إلا بعيد صحيح يا جماعة؟ طيب ما المراد بالمحصنات في هذه الآية؟ حامل المتزوجات بارك الله فيك. هل يراد بالمحصنات الحرائر؟ في مثل محصنات مؤمنات ما يمكن تجيب آيات من عندك لا محصنين غير مسافحات لأن من طلعها لغير كمال
قوله تعالى فمن لم يصل
ومن
لم يصل عليكم قولا أن ينكح المحصنات
المؤمنات صحيح علي المراد في هنا الحرائر. هل تأتي المحصنات بمعنى ثالث شراء؟ بمعنى مثل والذين يرمون المحصنات والمؤمنات بعد الشهادة فجزوهم. طيب ما الذي يعين أحد المعاني الأخ؟ هي أنت وكأنك خفضت رأسك كان سؤول لا تسلم. طيب السياق. طيب هل يؤخذ من هذا الكلام أنه لا مجاز في القرآن لأن السياق إذا عين المعنى تعين وصار حقيقة في سياقه؟ قد وقد ما تقولون؟ نعم يؤخذ لا شك. يعني إذا قال المحصنات تطلق على كذا وكذا وكذا فنقول هو حقيقة في هذا المعنى في السياق. ومن ثم اختار شيخ الإسلام أنه لا مجاز في القرآن بل ولا في اللغة العربية. طيب هل هذا الحديث مقيد يعني كون أن نتزوج المسطيات أو نطأهم هل هو مقيد بحال من الأحوال؟ اي نعم ما حضرت زادك الله حرصا ولا تعود. طيب حامل
يجوز أن يتزوجهن إذا
سؤال: هل حل هؤلاء المسبيات مقيد حل جماعهم أم استرقاقهم؟ فإن أقصرون أرق بمجرد السبب
أنه مقيد.
بماذا؟
إذا كان لهن أزواج في أرض المعركة أو في الميدان فلا يحل للذين سبوهن، وإذا كان في أرض أخرى
فيحل
لهن.
نعم. يعني لا يحل جماعهن إلا باستبراء. كيف استبراء؟ إيش؟ ألا تكون حائضا وألا يمر شهر.
لا، وأن يمر شهر.
وأن يمر شهر. نعم.
وأن
تنتهي عدتها إذا مات زوجها. كلام الله هديك. نعم. أولاً
إذا كانت حامل فبالوضع مغير وضع الجنين هي صف نبض.
تمام.
والثانية إذا كانت الوضع صحيح
مجرد حيضة
وحيدة. تمام. والثالث إذا كان
لا هذا
ولا
ذاك، لا حمل
ولا
صحيح؟
نعم.
نعم، هذا السبب. طيب، لكن هل هذا خاص بمن لها زوج، يعني بمن سبق ربها، أو مطلقة؟ خالد، نعم صحيح، معنى هذا ما ذكرناه لكنه من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل ذات الليلة قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. بعث أرض سرية، قلنا إن السرية هي ما ينطلق من الجيش دون 400 أو دون 500 على خلاف ذلك، وسميت سرية لأنها تسير ليلا ونهارا. وأنا فيهم يقول عمر ابن عمر، والجملة جملة أنا فيهم في موضع نصب على الحال كذا. طيب، قد يقول قائل: كيف تقولون في موضع نصب على الحال وقد سبقها نكرة؟ وقد ذكرتم قاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات. نقول: يمنع هذا إتيان الواو، فإن إتيان الواو في هذه الجملة يمنع أن تكون صفة لسرية. طيب، قبل نجد أي جهة نجد، ونجد في الأصل كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد، والمراد به نجد العرب، وهي بالنسبة للمدينة مرتفعة. يقول: فغنموا إبلا كثيرا. غنموا الفاعل يعود على السرية باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، وإلا لقال فغنمت، لكن لما كانت السرية مؤلفة من أناس عاد الضمير إليها بالواو موافقة للمعنى. وكل لفظ مفرد يصلح للمعنى هي نعم، وكل لفظ مفرد يدل على جمع فإنه يجوز عود الضمير إليه مفردا باعتبار لفظه ومجموعا باعتبار معنى. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فأعاد الضمير الأول باعتبار إيش؟ المعنى. وإن طائف كان معنى اقتتلوا ولم يقل اقتتلا اقتتلا، فأصلحوا بينهما ولم يقل بينهم، ففي الضمير الأول باعتبار المعنى وفي الثاني باعتبار اللفظ. والإبل معروفة ليس لها مفرد من لفظها فهي اسم جمع ومفردها بعير. فكان سهمانهم أي سهم كل واحد منهم من هؤلاء السرية 12 بعيرا. لنفرض أن هذه السرية 300 رجل كل واحد له 12 بعيرا 3600. قال ونفلنا بعيرا بعيرا 300 4000 بعير غنمتنا هذه السرية. في هذا الحديث مشروعية بعث السرايا سواء كانت منطلقة من الجيش أو منطلقة من العاصمة إذا لم تتجاوز 400 رجل فإنها سرية، وما زاد على ذلك إما على 400 أو على 500 فيسمى جيشا. ودليل مشروعيته فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام الأعظم هو القائد الأول للأمة، هو الذي يبعث الجيوش ويؤمر الأمراء ويعرف العرفاء وما أشبه. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يبعث ومن بعده الخلفاء. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيوان من الأموال المغنومة كالأمتعة لقوله فغنموا إبلا. ومن فوائده أنه يقسم بين الغانمين ولا يؤخر. وكيفية القسمة أنه يوزع 5 أسهم، سهم يوزع لله ورسوله وسنذكر إن شاء الله، وأربعة أخماس يكون للغانمين يقسم بينه. السهم الخامس ذكر الله تعالى مصرفه في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والذي لله ورسوله يجعل في المصالح العامة إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي له يتصرف فيه بما شاء، لكن بعد موته الصحيح أنه يكون فيئا، يكون لبيت المال. وقال بعض العلماء يكون للخليفة لأنه قائم مقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح أنه يكون في المصالح العامة ويسمى عند العلماء فيئا. ومن فوائد هذا الحديث جواز التمثيل، أي تمثيل السرية، فإما أن تنفل شيئا معينا كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه السرية، يعني ينفل كل واحد شيئا معينا بعيرا أو شاة أو ما أشبه ذلك، وإما أن تنفل سهما مشاعا. وقد فرق العلماء كما جاء في الحديث أيضا بين السرية التي انطلقت من الجيش في البداية وبين السرية التي انطلقت من الجيش في الرجوع، أيهما أكثر؟ الثاني أكثر، لأن التي تنطلق قبل الجيش لها سند يسندها وهو الجيش خلفها، وأيضا تكون قد بدأت القتال وهي في قوتها، وتكون أيضا بدأت القتال وربما يكون العدو في غفلة، فلهذا كان تنفيلها أقل من التي تنفل في الرجعة. في الرجعة الجيش قد يكون منهكا، ثم إنها في الرجعة ليس لها سند، الجيش كله قد ولها دبره، ثم إنها في الرجعة ربما يكون عند العدو استعداد أكثر وحنق أكثر فيكون الخطر عليها أكبر. وعنه رضي الله عنه عن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود. أسهم لرجل أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. هذا كيفية القسمة. تقسم بين الغانمين. كم نسبة الذي يقسم إلى الغنيمة كلها؟ أربعة أقسام يقسم بين الغنيمين: للراجل الذي ليس معه حيوان فرس سهم، ولمن كان على فرس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرس. ووجه التفريق أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل في الكر والفر بخلاف الراجل، حتى وإن كان الراجل له غناء وله فتك في الأعداء فإنه لا يزاد على سهم اللهم إلا عن سبيل على سبيل التنفيذ أن ينفله الإمام أو قائد الجيش. والراكب على بعير له سهمان، سهم لبعيره وسهم له، وذلك لأن البعير دون الفرس في النكاية في الأعداء، وهذا هو العدل. وعن معنى بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وصححه ابن جارود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من أسرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه. اختلف العلماء رحمهم الله في التنفيذ، هل يكون بعد الخمس أو قبله، على قولين. فمنهم من يقول ينفل بعد الخمس، بمعنى أنه يؤخذ الخمس كاملا ويصرف على خمسة أصناف كما مر، ثم الأربعة الأخماس يؤخذ منها النفل الثلث أو الربع كما في التفصيل المذكور. ومنهم من قال يؤخذ النفل قبل الخمس، يعني من أصل الغنيمة، ولو قيل بأن ذلك راجع للإمام أو القائد لكان له وجه، لأن الحديث بذلك مختلفة. فيقول هنا: لا نفل إلا بعد الخمس، وهذا يقتضي أن يكون التنفيل متى؟ بعد الخمس، يعني من الأربعة الأخماس، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وهنا يقول: نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، وظاهره أنه من أصل الغنيمة لا من الأربعة الأخماس. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله، والراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو من له القول في الجيش. وقول نفر الربع في البدء والثلث في الرجعة تكلمنا عليه. وأما حديث ابن عمر كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة إلى آخره، استفدنا من قوله بعض من يبعث من السرايا أنه ليس التنفيل أمرا حتميا، ولكنه راجع إلى إيش؟ إلى الإمام، والإمام يجب أن يراعي المصلحة، يجب أن يراعي المصلحة إن اقتضى التنفيذ فعل وإلا فلا. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري ولأبي داود، فلم يؤخذ منه الخمس، وصححه ابن حبان. وعن ابن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه بقدر ما يكفيه ثم ينصرف، أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. نعم، هذا في بيان هل مثل هذه الأشياء تدخل في الغلول أو لا. ها؟ بين هذه الحديث أنها لا تصل في الأذن. منها يقول كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، لا نرفعه يعني لا نرفعه إلى المسؤول وهو القائد، أو لا نرفعه لا ندخله في الغني. والمعنى واحد، يعني أنهم إذا وجدوا عسلا أكلوه، عنبا أكلوه، رطبا أكلوه، طعاما مطلقا أكلوه، ولا ولكنهم لا يدخرونه، يأكل الإنسان منه حاجته ولا يدخر. ولهذا جاء في الحديث الثاني يأخذ قدر ما يكفيه ثم ينصرف. وأما الدخار فهذا غلول، لكن الأكل منه بقدر الحاجة ليس بغلول، لأنه قد يحتاج الجند إلى ذلك، ربما يصيبون العسل أو العنب أو الرطب أو الطعام وهم في حاجة إليه، فإذا قلنا إن أكلكم منه من الغلول ازداد ضرورة، فيقال إن هذا أمر من المرخص فيه. وإذا كان الجند يستوون في هذا ففي الحقيقة أنه لا غلول، لأن كل واحد من الجند سوف يتمتع بهذه الرخصة. صحيح أن المسلمين الذين لهم حق من الفيء لا يساوون هؤلاء، لكن ما دام الأمر سهلا ومما جرت العادة بالحاجة إليه فإنه لا بأس به. وعن رواية ابن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتظر حتى نحصل على نسخة، جاء وقت أسئلة وأظن بعد نسخة انتهى. طيب وإيش؟ نعم. أي الفرق الظاهر أن هذا لا بأس به، لأنه تصرف لمصلحة الجيش. نعم. أي نعم. نعم. إذا لا يعني بعد قبل أن يتم القتال أي نعم له حق. نعم. نعم. لا له. أين؟ كلها له. كيف؟ لكن لولا أنه يقودها وأنه حاذق في الإصابة ما استفدنا منها شيء. نعم. وربما يقال أنه إذا كانت ليست له فهذا يشبه الفرس إذا لم يكن للراكب، للراكب يعطى صاحب الفرس. هنا أسهم واحد. نعم لا يسهم إلا لواحد فقط. خالد ما تقول في هذا السؤال؟ يعني هو المجاهد لا يحتاج للطعام لكن للتفكه ظاهر مصيب العنب والعسل فنأكل منه أنه ليس هناك حاجة، لكن الظاهر من حال الصحابة وورعهم أنهم لا يأكلونه على سبيل التفكه وهو من الغنيمة، ففي الجواز نظر إذا لم يكن محتاج إليه. نعم علي. نعم هنا القتال الذي يشترط أن يكون لهم من بيت المال أعطاهم الزكاة. سليم إيش؟ ترى حر يا أنا احتريت. والمتر هذا بعد صار نعم كيف؟ أي نعم صحيح. ما قلنا إن إذا تميز الراجل بشيء فللإمام أن ينفله إيه لا بس. نعم نفوار يعني مثلا دخل في أول أمر بفرس ثم قتل في أثناء المعركة كذا قتل الفرس الظاهر والله أعلم في هذا الحال إما أن يغلب الأكثر نارا يعني ما رجع كلام لنا فيها إما أن يغلب الأكثر إذا كان هذا بعد انهزام الكفار ولكن لم يتم القضاء عليه بعد فإنه يعطى سهم الفارس وإن كان في أول المعركة فليس له سهم الفارس يعني حسب انتفاع الناس بهذا الفرس. نعم اي نعم اذا 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 بدا بالوقعه هي الغنيمه كما قال لمن شهد الوقعه من اهل القتال. نعم المشاع ثلث ربع خمس قيل للسرية لكم ثلث ما تغنمون أبيض الله كيف وش كنا جمعا اي اقول ما وش قلنا في هذا احنا اجبنا عن ذلك اشد ذكاية في العدل يذكر ويغفر ها اي الرسول نفذ الابل على واحد واحد سهم فقط وهل البعير مثل الفرس في الكر والفر اسالك يا عبد الله هل البعير مثل الفرس اي كيف؟ لا هذا فرق يسير حتى لو نفرق بين الفرق الهجين اللي ما مثل البغل هذا ما يعطي فرق الا سامي واحد
هناك في بعض مقابلات في وقتنا الحاضر مقاتل يكون في البلد وهو يقاتل دم في البلد
كيف؟
لو يكون جالس في مكان
اي
ما هناك طياره ولا شيء
اي
بس يضغط الغره هو يدمر الامر
اي توجيهها تمشي بالتوجيه الظاهر ما له سهم نعم نعم ما فعل شيء وتحتاج الى نظر هذا هو الان هل عرض نفسه للخطر ما قالوا كل احد لكن هل مثل لراكب هل هو مثل راكب في الخطر أسأله أسلك ولكن خلى جيبي لكن هل هو مثل الراكب في الخطر؟ طيب لا يمكن نلحقه بالراكب وهو بس جالس على وجهه بالزر والله يعني الحقيقة تحتاج إلى نظر قد نقول يعطى من غير إسهام يعني إن الأمير أو الإمام يعطيه ما يرى أنه يشجعه لأن أيضا لو حرمناه يمكن ما يعمل في المستقبل هنا اي نعم السلاح اصلا ما له سهم السهم للمقاتل وما يقاتل عليه وهذه اظن الاخ كمان سال عنها مثل الطائره هل يسهم للطائره ويكون سهم الطائره لراكبها او لبيت المال كنا هذا محل نظر نعم
هل يقال يعني قياسا على ما ذكرنا ان البعير ليس كالفرس في حاله
اي نعم صحيح.
كلما كان اكثر بلاء اعطيت حمل اكثر، فيكون قاعده طائره مثلا باعتبار ان الطائره في بيت المال، تاخذ مثلا سهم الطائره يوضع في بيت المال لما يتعلق بالطائره بالمصلحه السياده.
هذا احنا نقول انما احنا نرى حتى الفرس يحتاج الى اكل ورعايه. نعم هنا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أقره القائل ما في بأس إيه، بس ما يأخذ إقراب عسى الماء، أقول ما يأخذ شيء كثير، هو ما دام أن الأمر راجع للإمام والإمام يجب عليه أن ينظر إلى مصلحة. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.